بسم الله الرحمن الرحيم الله جل هل تلقى عليه كفارة في ذمته هل تلقى كفارة في ذمة عندك تلقى في ذمة إذا مستطيع أن يوفي ما الدليل على ذلك طيب بعد ان انتهى من كلام الامور من سكت ثورا يذكر له انها تسقط عليه هل اشترط الرقبه ان تكون مؤمنه يقول في بعض المواضع تقولون قول الجمهور الصحيح وهو قول ابي هريره يعني فكيف يعني ابو هريره ليس قول الجمهور لا مقصود ان ابو هريره من قول الجمهور معنى الجمهور الاكثر وهو قول اكثر العلم وقال به من ضمنه ان ينص على الصحابه اهميته يقول أحد أن يقع صاحب الكفارة للمكاتب ما بقي عليه لمولاه ثم يعطيه كل ما بقى من قرض أبيه نعم يوسف لأنه تحمل القيمة كاملة يقول قول النووي في إفساد الصوم بالجماع قال وسائل النساء سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة السؤال ليس الزنا أليس الزنا وغيره يعتبر عمدا فلماذا يجب عليه القضاء؟ لأنه يرى أن المفتر عنده يقضي أين خلقها تخالف فيها الجمهور يرون القضاء وإن أكثر متعمدا بجماع أو أكد نشر كله يلزمونه بالقضاء والصحيح أنه كسب صومه ولا يستطيع القضاء النوع في ثلاث مسائل قال مثلا إذا شرع في الصيام ثم وجد ما يعتقه فهل يلزمه العلم من يجيبنا عن هذه المسألة لا محمد يعني ما الزمن يرجع ولا يعتق لأصل الصوم لما قد دخل العبادة بطريقة شرعية ما وجد ما يعتق فانتقل الى الصيام فاذا الزمان الرجوع الى العتق قد يكون مشقه عليه الصيام إذا كان قد صام أيام كثيرة، مثلا قد صام 50 يوما متتابعة ثم يبدأ أن يرجع إلى العبد مشقة، وهذا لم يرجع ذاهب يرجع للأصل ذاهب نعم له رجع لأنه هو الأصل. هو تذكر مثلا في العقلات. قال رحمه الله تعالى لو قال المؤلف وفق الله فيها ثلاثة أقوال، الأول أنه يلزمه الرجوع إلى العرض الذولان أجروا عليه، وهو قول أبي حنيفة واستدل بأنه قد قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء. أبو حنيفة يقيس على المتيمم وكما أنه إذا وجد الماء بطل تيممه، كذلك إذا وجد ما يعتر بطل صومه يرجع إلى الأصل. الثاني لا يلزمه الرجوع إلى العرق إلا أن يشاءه فيجزئه ويكون قد فعل الأولى، يعني إذا أحب أن يرجع فيرجع ويكون فعل الأولى لأن العرق قدمه الشر على الصيام. وهو قول أحمد الشافعي ورجحه ابن قدامة لكونه قد شرع في الكفارة الواجبة فإجزأته كما لو استمر العجز إلى فرارها، وفارق العتق التيمم بوجهين، الأول أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستره، فإذا ورد الماء بطل حكمه بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية، يعني التيمم مؤقت رافع مؤقت، وأن الصيام فهو كفارة مجزية ليست مؤقتة. ويدل على ذلك على أن التيمم إذا إنما يرفع الحدث إلى وقت يجد الماء. الثاني أن الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العبد بخلاف ورود التيمم، لأن حصل فرق بينه وبين التيمم من هذين الوجهين. قال وكذلك فإن العرق مأمور به إذا وجده، وهذا لم يجده حتى تلطف الصيام، فمن أين لنا أن نوجب العرق عليه بعد ذلك بخلاف التيمم؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الثالث أي من الأقوال أنه يلزمه الصوم ولا يجوز له الرجوع إلى العرق، وهو قول ابن حزم. ابن حزم قال يجب عليه أن يواصل الصوم لا يجدون الجلال، لما لقد أن قد دخل في هذا الجلال بأمر الله سبحانه وتعالى فلا يخرج منها إلا البيت. والرابع والأعلم هو القول الثالث أنه له الرجوع إلا أن يشاء أن يكون يدعو. مثلا هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ نعم بلا شك ولا خلاف في ذلك كما سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخراب، مثلا إذا صام شهرين متتابعين فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ فمن يجي ينظر إلى الهلال أو يعد عدد من يأتي بشيء آخر لك ينظر إلى الهلال هذا وهذا كيف يعني يجد هذا وهذا نعم إذا أحد يبدأ من بداية الشهر ينظر إلى الهلال، وإذا صام من وسط الشهر فيصومه بالعدد وينظر إلى الشهر الذي بعده، بمعنى صام مثلا من نصف جمال الأول فيكمل نصف الجمال ثم الجمال الثاني ينظر إلى هلال في أوله وإلى آخره في هلال رجل، فإذا كان 29 اكتفر 29، إذا كان 30 أتمه ذلك، ثم يكمل العدد من شهر رجب يكمل عددنا عند شهر جمال الأول، واضح؟ كم يكون 30 نصف 20؟ الآن صام 15 يوما من جمال الأول ومجموع الثاني اعتبر الهلال فيه سواء شريك او تراحيل على حسب الهلال. ثم رجل يكمل به جماعة الأول 30 أو 29 يكمل ثم 30 لأنه هو الأكثر والأخر. قال ابن قدامة قال رحمه الله ويجوز أن يبتدئ قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر ومن أثنائه لا نعلم في هذا خلافا. قال فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة أجزاه ذلك تامين وناقصين إجماع. يعني لو كان الشهران ناقصين وصام 58 يوم قال وإن بدأ من أثناء الشهر فصام 60 يوما أجزاه بلا خلاف أيضا لأنه يشمله يشمله الصيام شهرين يقينا. إذا قال أنا ما أقدر في نفسي لنرى إلى الهلال سأصوم 60 يوما سواء كان ناقصين أو كاملا فيجزم يصوم 60 يوما يجزم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا من نقل عنه من أهل العلم. قال ابن عبد الله أما إذا صام من أول الشهر فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر فإن الشهر التالي يصومه على الهلال ثم يتم بقية الشهر الأول تمام 30 عند أكثر أهل العلم. وخالف ابن حزم فقال لا يلزمه إلا 29 يوما لأن الشهر قد يكون 29. وقال ابن حزم ليس ببعيد لكن الأحوال قول الجمهور الأحوال قول الجمهور أن يتم 30 يوما. ولا حرم القول الأول لأن الله وجب عليه صيام شهرين ولما قد تعذر اعتبار الهلال فعليه الأخذ بالأكثر حتى يرجع ما عليه. طيب قطع التتابع العذر المسألة فقط تتابع مهمة سواء في صيام شهرين تتابعين كفارة الجامع أو كفارة القتل خطأ كفارة الخطأ يحصل من يقتل خطأ من يصوم الشهرين تتابعه ثم تأتي عوارض لقد تقطع عليه الصيام مرض أو سفر أو إذا كانت امرأة على عذر الحيض أو النفاس مثل هذه الأمور هل تقطع عليه التتابع ويلزمه من يعيد من جديد أم لا في مسائل المذكور. إذا أخطأ يوما متعمدا من العارض مع عثمان عليه يعيد من جديد بدون عذر بدون عذر يرجع ويستأنف الستين من جديد بقي إذا كان مثلا تعالى في هذه الكلمة. قال قطع التتابع العذر عذر الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن الصائم متتابعا إذا حارت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى اليأس. وفيه تقرير بالصوم لأن ربما ماتت قبلها يعني الحال الحيض ما يقطع عليها إذا انتهت من حيضها واصلت الصيام فهذا لا يقطع الحيض لا يقطع التتابع بالإجماع. طيب وأيضا مما ذكروه علة ما ذكرناه أنه أمر يتكرر على المرأة فلا يمكن أن يقال تتأخر إلى أن ينقطع عنها الحيض بالكلية تصبح امرأة عاجزة لا تستطيع الصيام. قال عذر النساء فيه وجهان عند الحنابلة والشافعية والصحيح أنه لا يقطع التتابع لأنه بمنزلة الحيض في أحكام ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما. وقال بعضهم لا يصح قياسه على الحائض لأنه أنذر منه يعني النفاس يأتي نادرا إخلاص الحيض يتكرر لأنه أنذر منه ويمكن التحرز عنه. والصحيح ما قدمناه ما هو هذا الذي قدمناه أنه لا يقطع التتابع لأن النفاس والحيض أحكامهما واحدة. والصحيح ما قدمناه فلو أن امرأة صامت 50 يوما مثلا ثم ثم أسقطت أو ولدت فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أن نوجب عليها شهرين من جديد؟ قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال عذر المرض، لأن انتصار فيها أيضاً أنه إذا ولدت فتبقى قطع حيضات ثم تتم، ثم تتم الستين ولا تستأنس من جديد. عذر المرض فيه قولان، والقول الأول أنه لا يقطع التتابع إذا مرض وأفطر، فهل يلزم الاستئناف أم لا؟ أو يعاقب مواصلة؟ يعاقب، أما الإعادة من جديد مشقة وفيه تكليف وعسر. القول الأول أنه لا يقطع التتابع، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء الشعبي وطاووس ومجاهد ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في القديم، لأنه أفطر بسبب ناس على وفيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض، ولأن إذا قلنا إنه ينقطع بالمرض لأدى ذلك إلى أن يتسلسل، لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البر، ربما مرض مرة ثانية فيبدأ يصوم ويحصل له مرض مرة ثانية وهكذا يتسلسل. فالصحيح انه ما يقطع بل عليه المواصله فقط. القول الثاني انه يقطع التتابع هو قول سعيد بن جبير والنخعي والحكم الثوري واصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد لانه اخطر بفعله فلزمه الاستئناف والراي في القول الاول. قال عذر السفر، ومن يجيب هنا في السفر قبل ان نقرا؟ رجل السائل الى المسافر قال له ان يفطر. نعم، أنت هذا الله لا تنبطان للسراء. نعم، ذكر هذا العرض سيادة شرم. طيب، قال في قولان: الأول أنه يقطع التتابع وهو قول مالك وأصحاب الرأي والمشهور عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة هؤلاء عندهم يقولون إذا سافر وأخطأ فإنه يعيد من جديد. قالوا لأن السفر يحصل باختياره بخلاف المرض، المرض أمر ليس باختياره، أما السفر باختياره يستطيع أن يترك السفر. فقاطع التتابع كما لو أفطر بغير عذر. الثاني أنه لا يقطع التتابع، والله مثل أحمد وقال به الحسن، وقالوا إنه أفطر لعذر مريح للسفر فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض، ففارق الفطر بغير عذر فإنه لا يباع. والقول هو الأقرب، يعني أنه يقطع التتابع لأن السفر يحسب الاختيار، إلا إذا اضطر إلى السفر اضطرارا، يعني صار مكتئب إذا السفر مضطرا إليه، وشق عليه الصبر، يعني مع الاضطرار أيضا يشق عليه الصبر من المشقة. فيرخص له بالفطر ولا يقطع التتابع والله اعلم. يعني قيدنا هذا القيود لان السفر اختياري وهو مامور بالمتابعه، فلا يمكن ان ندع المتابعه لحد مختار فيه يستطيع ان يدع، فلا بد من التقييد بالاضطراع اولا يقطع، ثم تتمه من ذلك ان يكون لا يستطيع ان يصوم لانه اذا كان يشق عليه فهذا عذر الناس في ترك التتابع، أما مع عدم المشقة فيتابع الصيام لأنه مأمور به. بالنسبة لصيام رمضان أباح الله عز وجل ذلك رخصة، ونقل الرخصة إلى هذا المروة يحتاج إلى دليل واضح، لأن الرخص ليس لنا أن ننقلها من مكان إلى مكان. الله عز وجل له حكمة في ذلك، الله المستعان. ولذلك نقلنا الحكم على وجود المشقة، لأنه مع المشقة لا شك أنه الدين يصل، المشقة تجلب السيدة، مع وجود المشقة والعسر فالعسر يجلب اليسر والمشقة تجلب التيسير، وأما مع عدم ذلك فلا نستطيع أن نقول أنه يباح له الفقه. الله المستعان. إذا سافر من غير يفطر سائلا من التسامح فسافر من غير يعني على مدار عمره يستعمل من جديد يعيد من جديد. قال عذر الحامل والمرضى عن امرأة حامل شق عليها الصوت أو مرضى أو ترضع ولدها فخافت على نفسها من المرض أو على والدها من التلمذة من الجوع والمرض. قال إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فهما كالمريض إذا خافت على نفسها فهي كالمريض كما تقدم. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. صحيح الله عز وجل قال إباحة لا تفطر في رمضان محافظة على الولد وكذلك تنام. فإذا أفطرت خوفا على الولد فلا بأس، لكن في هذه الأيام يمكن الاستغناء عن ذلك في بعض المأكولات أو العطائر أو اللبن هذا أو اللبن الحليب الصناعي هذا. فلا تستخوف على والدها إلا إذا لم يستطع أن يتناول هذه الأمور كلها، فخافت عليه من التلف والمرض فتفطر. وأما مع القدرة على استبدال الإرضاء بمثل هذه الأمور فلا بد عليها أن تستبدل. طيب قال عذر الجنون والإغماء. نعم هذه الأمور ليست له فيها اختيار فلا شك أن هذا قد تدرك الحيض المسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وإن أفطر بجنون أو إغماء لم يلقى على التتابع لأنه عذر لا صنع له فيه فهو كالحيض. مثلا إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو كفارة أخرى. طيب ها أما بغير عذر أفطر فهذا الشاك أنه قد نعم أفسد إلى تهدي السنة الشهرين جديد. فقيل أصاب يوم آخر غير النية في يوم قال غدا سيجعل النية سيجعل الصوم غدا كفارة يمين عليه ثلاث أيام كفارة يمين أو سيجعل غدا تطوعا مر به مثلا يوم عاشوراء قال غدا سيجعله تطوعا. ما الحكم؟ غير النية قطع لا بد من تتابع الشهرين. ما يقول لنا أيضا صاحب لأنه صوم لا علاقة له بصومه الوارد صوم آخر فهذا يكون قطع عليه بإذنه. قال يلزم استئناف الشهرين لأنه أخل بالتتابع المشروع ويقع صومه عما نواه لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة ولهذا يجوز صومها في غيره بخلاف شهر رمضان فإنه متعين لا يرجع لغيره. يعني لا بد أنه ينوي كفارة الشهرين من كتاب الغيب فإذا غير النية انقطع. فإذا مر به رمضان أو مر به يوم عيد صام مثلا بالقعدة وذو الحجة مر عليه يوم العيد وأيام التشريق نعم لا يصوم ولا يفطر يعني يفطر نعم لا يصوم بالتتابع. فإذا صام شعبان مر عليه رمضان ثم يصوم شوال ما الحكم؟ ما يضر التتابع لأن هذا أمر خارج عن إرادته. شهر رمضان أيام معينة لصوم لا يجوز أن يغيره فهو لا يستطيع أن يغيره. قد يقول قائل ما لم يتحرم من أول الأمر ويصوم في غير شعبان قد يقول يحب تأجيل الكفارة حتى لا تلقى في ذمته. يقول حصل له ما يوجب الكفارة في رجب مثلا يعني كان يكون قتل خطأ في رجب أراد أن يصوم مباشرة حتى لا تطفح الذمة، صام شعبان صلى عليه رمضان جزء ثم يتم من شوال ثاني شوال. أيام التشريق ما تقطع على الخلاف في صومها، من قال بالتحريم فيفطر ولا يقطع، وأما من يقول بالكراهة فيقول يصوم، من يقول بالكراهة فقط أو بالجواز يرون أنها تصاب، لكن الصحيح أنها محرم صومها فيفطر ولا تقطع على الفطر. الثاني إن شاء الله أي واصل من ثاني شوال حتى يحمل 60 يوم ما يوجب الشخص يستيق ثاني الثالث، لا يوجب أن يتابع. قال مثلا إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان وأيام العيد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا تخلل صوم رمضان زمانا لا يصح صومه عن الكفارة، مثل أن يبتدأ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر، أو يبتدأ من الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه. وقال الشافعي ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، من مذهب الحنابلة عدم الاستئناف وأنه يواصل، ومن الشافعي فقال ينقطع. فقال الشافعي ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، فأشبه إذا أفطر بغير ذلك أو صام عن نذر أو كفارة أخرى. ولنا أنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة، صوم رمضان ممنوع عليه الصوم بالكفارة، يجب عليه من به الفرض، فلم يقطع التتابع في الحيض والنفاس، فإن قال الحيض والنفاس غير ممكن التحرز منه، قلنا قد يمكن التحرز من النفاس لأن لا تبتدئ الصوم في حال الحمل ومن الحيض إذا كان طهران يزيد على الشهرين، لأن تبتدئ الصوم عقيب طهران من الحيض، ومع هذا فإنه لا ينقطع التتابع به، ولا يجوز للمأموم مفارقة إمامه لغير عذر، ويجوز أن يدخل معه المسبوق في أثناء الصلاة مع علمه بلزوم مفارقته قبل إتمامها. قلت ما رجعه ابن قدامة رحمه الله والراجح عندي والله أعلم. مثلا إذا كفر بالإطعام هل يلزمه 60 مسكينا؟ يعني معنى هل يلزمه تعرض 60 أو يجزي أن يأخذ له 10 مساكين يطعمهم 6 مرات؟ من الزوجات؟ من الدنيا؟ من يجد؟ هل يلزمه 60 مختلفين؟ يلزمه أن يطعم 60 مختلفين أو يجزي أن يطعم مثلا 30 مسكينا مرتين أو 10 مساكين 6 مرات؟ فضلاً جزائري يجزون أن يأخذ 10 مساكين 6 مرات أخذ محمد أنت على ذلك أيضا من أرى ما يجزون أن النبي صلى الله عليه وسلم عبدل أن تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ويرم في الآية فيطعم 60 مسكينا، ف قد حدد العدد فلا يجوز أن يخلق فيه، فهو الجمهور أما أبو حنيفة فقال له يطعم ولو مسكينا واحدا 60 مرة، وهذا خلاف ما جاء في الدليل. قال في المسألة قولان، الأول أنه يجزي أن يطعم ولو مسكينا واحدا 60 مرة أو 10 مساكين 6 مرات وهكذا، وهو قول الحنفية. الثاني يلزمه أن يكون 60 مسكينا وهو قول الجمهور، وأحمد الشافعي ورجحه ابن حزم غيره من أهل العلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60 مسكينا، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا، كذلك في كفارة اليمين هل يجوز أن يأخذ مسكينا يطعم 10 مرات أو يأخذ من 10 مرات؟ نفس الخلاف، أبو حنيفة يقول له أن يكرر مثلا مسكينا واحدا يطعمه 10 مرات أو 5 مساكين يطعمه مرتين، وأما الجمهور فيقولون لا بد من تعدد 10 مساكين. قال مثلا إخضاع الإطعام تلك اختلف في تقدير الحنابلة والشافعية والحنفية وغيرهم وغيرها، فمنهم من قدره بالمد لكل مسكين. ما هو المد؟ من قدره بالمد من اليدين، نعم من اليدين مبسوطتان وهما مبسوطتان. ومنهم من قدره بالصاع، صاع أربعة أمجاد، ولهم تفاصيل في ذلك. والصحيح أنهم لا حد لهم، ويجب عليه أن يشبعهم ووالله عن أحمد. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص وإجماع، ولا يختلف فيما دون الشبع في الأكل وفيما دون المد من الإعطاء أنه لا يجوز. وهذا القول وترجيح الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني عدم التحديد، يعطيهم ما يكفيهم ما يكفيهم، إن أعطاهم المد لكل واحد أعطاهم، وإن أعطاه أكثر من ذلك فهو أفضل، وإن أعطاهم وجبة جاهزة فهو أفضل. يعني المد أو الحق الحق البر أو الشعير يحتاج إلى أن يطحنه أو أن ماذا يوقد عليه حتى يصير خبزا ويكون ففيه تعب، لكن لو أعطاه شيئا جاهزا فهو أفضل. بقي إذا أعطاه حبها ليجزئ، سواء في كفارة هنا في كفارة المجامع أو في كفارة اليمين أو القد أو غيرها. لو دفع كيسا من البر أو كيسا من الدقيق أو الأرز لمجموعة من الناس يبلغون العدد 60 سكين، هل يجرى لا؟ مع مين ولا يجرى متطلبات الصداقة لا يجرى، فقد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطعمون حبا بدون ما يتطلب الى ان تشخص في ذلك الذي ظاهر من امرأته. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم طعاما من الحب بدون ان يامره بما يستلزم ذلك. نعم كذلك جاء في هذا الحديث، جاء في بعض الروايات جاء عرق من ثوبه، قال قدروا ذلك يا ابي بكر وعلى قالوا قدر 15 طاعه، فلو قسم على 60 مسكينا لاصاب كل مسكين ربع مد، نعم ربع صاع مد ربع صاع مهم. لا شك ان الافضل ان يقدم روعه من جانب، يعني يجب ان جاهزا ياكلها مباشره، هذا هو الافضل. واذا بقى اليهم من الحاضر الأرز أو البر أو الدقيق أبدأ أفضل. ولا نعلم أحد من أهل العلم قال لا يجزئ أن يدفع عليه الدقيق أو البر، كلهم يقولون بالإكثار، ولكن فقط اختلفوا في التقدير، منهم من يقول أقل شيء نصف، منهم من يقول لا يجزئ ولو كان مدا واحدا، ومنهم من يفسر يقول مد من البر ونصف من غيره لأن البر أفضل. وكل هذا لا ماذا تحديدات ليس عليها دليل، لكن ممكن ان يقال يعطى كل واحد ما يكفي ما يكفي. قال على زكاة الفطر لا عندنا اولا عبادات توقيفيه ما نستطيع ان نقيس عباده على عباده الا مع العلم بالعله، وعلما نعلم ما هي العله، لكن في مثل ذلك قد يكون توسعة على فقراء المساكين بسبب الغيب وغيره. الله المستعان. الناس يقال لك لماذا يرون ما يقاس على الزكاة ربع العشر أو نصف العشر، يعني الزكاة زكاة زكاة الحق، لماذا ما يعطي نصف عشر ما يملك في البيت أو ربع العشر، يعني قياس يعني قياس العبادة في صوابعها لأننا لا نعلم ما يحدث. فهذا أمر التقدير قد يكون تعبدا محضا لا يعلم له إلا نعم. كان كفارا، من هو كفارا؟ المساكين لا يطعم المسلمين. الكفار فيما يكون أهل الحرب فلا يجوز أن يطعموا بلا شك لأنهم مستعينون بها ويتطول بها على المسلمين. بقي أهل الذمة، أهل الذمة إذا دعني فقراء مثلا من المسلمين فلا بأس، لكن تعلمون أن قيدة العرق بالإيمان، وكذلك لا يخلو مكان ولا زمان من فقراء المساجد، لا يخلو. فكيف يذهب يطعم الكفار ويترك المسلمين؟ إذا لم يستفادوا ممكن يرسل إلى بلد آخر، ممكن يرسل الكفار إلى بلد آخر فيها فقراء. هذه يوجد كثيرة مثلا في البلدان الكافرة أو عند البلدان الكافرة، ربما بعض المسلمين هناك ما يريدون مشاكل مثل جوية، ممكن يرسل هذا إلى بعض البلاد المسلمة. قال هل يجزي إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ من عند الله الطفل هذا يعد من 10 مساكين أو من 60. نعم، لا أصبح يأكل الطعام ويقوم به فلا بأس. أما إذا كان معزول معتمد على اللبن ربما يعطي شيئا خفيف مع اللبن فلا. قال الشافعي يجزئ ويسلمه النووية. قال ابن حنفية لو يجزئ لكونه لا يطعم وهو ترجيح من حرب وهو الخالد لقوله صلى الله عليه وسلم هل تستطع أن تطعم 60 مسكينا والطفل الذي لم يطعم كيف يمكن إطعامه؟ نحن قيدنا الذين نطعم، فقال لي قد برع ان ياكل الطعام يجزئ من سنتين وثلاث سنوات، نحن سياكل قليلا ربما نصف روتي شبع ما يجزئ. على هذا الرجل على ستين طفلا ماذا اختار؟ نعم ها. يعني إذا كان ما زال يرضع من أمه ما زال معتمد على أمه، لكن إذا كان يطعم من هذا المصنع وأعطاه يجزي، يعني إذا أعطاه من مشروع من القط الحرير الجثة فيجزي. هل يطلع على الطبيب هذا؟ ها مسكين. نعم تبعا لوالديه، إن كان والده مساكين فهو يتبعه. جمالا يتحرى الصلاح إذا وجد من قصة أولاد كلهم فقراء ولا بطعام مجدع في الزمان حتى صار نفسه فرصة على كل التخطيط يسير. قال هل يلزم التتابع في طعام المساكين؟ يعني هل يلزم كل يوم مسكين او يجوز ان يجمع مره او يفرق بينهم؟ من عند الجواب يجوز الجمع والتفريق والتتابع كل يوم. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يلزم التتابع في الاطعام، نص عليه احمد في روايه الاكرم وقيل لو تكون كفاره يمين فيطعم اليوم واحدا واخر بعد ايام واخر بعد حتى يستكمل 10 فلم يرى بذلك بأسا. يقول الوجود بمرأة تشرب حبوب من الحي في أثناء قضاء الكفارة، حبوب من الحي مضرة ما ينصح بها، وإذا فعل ذلك واستمسك الحي لم ينزل فصومها صحيح. كذلك الحج، كذلك الحج مع المسافة التي تشرب حبوب منع الحيض، إذا شربت واستمسك الحيض ولم ينزل فحجها صحيح، لها أن تطوف ولها أن تفعل جميع الأمور. يقول هذه الكفارات التي تذكر هنا على النساء صيام التتابع، ما هو صيام التتابع؟ تقدم معنا أننا قلنا المرأة ليس عليها كفارة في المجامع امرأة، فلماذا ذكرنا عذر الحيض وعذر النفاس؟ كفارة قتل الخطأ، لو قتلت المرأة خطأ هل عليها كفارة؟ هل تقرأ قالت أن تستطيع صوم شهر متتابع؟ يقول هل سنكمل الكتاب قبل رمضان؟ ان شاء الله ان شاء الله ما ياتي 20 شعبان الا قبل رمضان. قال هل يجزي صيام شعبان ثم ينوي في رمضان تمام الكفاره فيجمع نية الصوم رمضان مع الكفاره؟ هل يجزي؟ اصحاب اعطيت محرجا لاصحاب الشهر كنا نصوم شعبان ورمضان. لا ما يجزي لانه جمع بين ذلكين شباب كما لا يجوز ان يجمع الظهر والعصر باربع ركعات. لا يجوز جمع ذلكين شباب.